الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 74 من سنن الترمذي، وهو الدرس 11 والأخير من كتاب الصيام. قال رحمه الله: باب ما جاء في ليلة القدر. والسند المتصل: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان أي يعتكف، ويقول: تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك في الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس الزبيري وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. سيأتي تقييد أنه يجاور في العشر الأواخر، وأمر بتحري الأوتار منها أكثر. حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة، وحديث أبي بن كعب أخرجه مسلم فيها أنها ليلة 27. حديث جابر بن سمرة أخرجه الطبراني، حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد، وحديث ابن عمر أخرجه الشيخان، وحديث الفلتان بن عاصم أخرجه الطبراني، وحديث آنس أخرجه الديلمي في الفردوس، أخرجه أيضا الطبراني وهو من طريق حفص بن واقد ضعيف. حديث أبي سعيد أخرجه الشيخان أنها ليلة 21. حديث عبد الله بن أنيس أيضا في الصحيح وخارج الصحيح أنها ليلة 25. حديث أبي بكرة أخرجه الترمذي، حديث ابن عباس أخرجه البخاري، حديث بلال أخرجه أحمد. ليلة القدر ليلة 24. حديث عبادة بن الصامت أخرجه البخاري، أيضا حديث معاوية ليلة القدر ليلة 27. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقالها يجاور يعني يعتكف. أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و 25 و 27 و 29 وآخر ليلة من رمضان. وقد ذكر الحافظ بن حجر اختلاف العلماء فيها إلى 40 قولا في كتاب فتح الباري. قال أبو عيسى: قال الشافعي: كان هذا عندي، والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، فيقول: التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي: وقال الروايات عندي فيها ليلة 21. متفق عليه. حديث أبي سعيد. قال أبو عيسى: وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، ويقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاماتها فعددنا وحفظنا. روي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال: حدثنا بذلك عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. والقول أن بعضهم أنكرها بالكلية، قال: قد رفعت، ما بقي ليلة قدر. وبعضهم قال: في كل العام، وبعضهم قال: في رمضان، وبعضهم قال: في العشر منه، وبعضهم قال: في الأوتار، وهو أصح ما جاء. وشيخ الإسلام له اختيار على رواية 7 يبقين، 6 يبقين، 5 يبقين، أنه يكون في ماذا؟ في الشفع منه. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أني علمت أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال: بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس فيها شعاع، فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. أخرجه مسلم بنحوه، أخرجه أبو داود، لأن ابن مسعود كان يقول: من يقوم الحول يدرك ليلة القدر، فكأنه يريد عدم الاتكال، والله أعلم. وفعلا أن كثير من الناس اتكلوا، تجد الآن المساجد تمتلئ في ليلة 27 وتخلو في غيرها من الليالي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وبالسند المتصل: حدثنا حميد بن مسعد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال: ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، إني سمعته يقول: تمسوها في 90 يبقين أو في 70 يبقين أو في 50 يبقين أو في 3 أواخر ليلة. أواخر ليلة أخرجه أحمد. قال: وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: في اللمعات قوله في تسعين يبقين، قيل في تسع يبقين محمول على الثانية والعشرين، وفي تسع يبقين محمول على الرابعة والعشرين، وفي خمس يبقين على السادسة والعشرين، أو ثلاثة على الثامن والعشرين، أو آخر ليلة محمول على التاسع والعشرين، وقيل على الصلخ. قال: أقول هذا إذا كان الشهر ثلاثين يوما، وأما إذا كان تسع وعشرين فالأولى على الحادية والعشرين، والثانية على الثالثة والعشرين، والثالثة على الخمسة والعشرين، والرابعة على السابعة والعشرين، وهذا أولى لكثرة الأحاديث الواردة في الأوتار. قال: بل نقول لا دليل على كونها أولى هذه الأعداد، فالظاهر أن المراد من كونها في تسعين يبقين ترديدها في الليالي الخمس أو الأربع أو الثلاث أو الاثنين أو الواحد، انتهى من اللمعات. قال: باب من هو بالسند المتصل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبير بن يريم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. رجعه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سيأتي من حديث عائشة. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب حسن صحيح. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. وبالسند المتصل يعني سهولة ذلك. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. خرجه أحمد. جاء موقوفا وجاء مرفوعا، وأظن المرفوع فيه كلام لا أستحضره الآن، لكن يقول هنا نمير بن عريب مقبول يعني مجهول حال. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علة أخرى، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. إلا أن معنى الغنيمة الباردة أن الأيام قصيرة والجو معتدل، فيقل العطش ويقل التعب والنصب. قال: باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه، أنها منسوخة على الصحيح. سيأتي ذلك إن شاء الله. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا على الوجوب. ومع ذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أن الآية الأولى لم تنسخ كليا، بقي حكمها في حق الكبير والمريض أنه يفطر ويفدي، وهذا الذي يذهب إليه ابن عباس. لكن الذي يقوله ابن عمر والذي يقوله سلم بن الأكوع أنها منسوخة، وقولهم أقرب. فمن أفطر لعذر في رمضان لا يلزمه الفدية. كيف نوجب عليه القضاء ونوجب عليه الفدية وقد نسخ الله عز وجل الآية الأولى بالآية الثانية؟ خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع: باب من أكل ثم خرج يريد سفرا، يعني متى يفطر من أراد السفر، كان في بلده صائما صوما واجبا ثم عزم على السفر، هل يفطر وهو في البيت أم يفطر بعد أن يجاوز المنزل؟ هذا هو الأرجح. وأما ما يأتي في هذا الحديث أنه قال سنة، فهذه الزيادة معلة، وكان شيخنا مقبل رحمه الله قد ذكرها في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وكأنه رجع عنها. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، أجهزت له ووضع عليها الرحل ونحو ذلك، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب. هذه كلمة سنة فيها ما فيها، لأنه كيف يفطر وما زال في بلده، وقد يحول بينه وبين السفر حائل وإنما رخص للمسافر في الفطر، وهذا لم يدخل في حكم السفر شرعا ولا عرفا. ومثله مثل الصلاة، هل نقول إذا أراد أن يسافر يقصر في بيته؟ ما يقصر حتى يجاوز البنيان. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن الكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير، هو مدني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا المسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، اعتمادهم على الحديث والحديث معل. قال: باب ما جاء في تحفة الصائم. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعيد بن طريف عن عمير بن المأمون عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر. هذا حديث الموضوع سعيد بن طريف متروك، فقد استدل بعضهم على أن الدهن والبخور لا يفطر بهذا الحديث، والصحيح أن الدهن والبخور لا يفطر لأنه ليس من المفطرات، ليس مطعوما وليس مشروبا. أما الحديث على ما ترى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يضعف، ويقال عمير بن مأموم أيضا. قال: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن الكدر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. خرجه ابن ماجة. وفي حديث أبي هريرة: الصوم يوم يصوم الناس. وقد اختلف في معنى هذا الحديث، وسيأتي كلام الترمذي أو سبق في موطن آخر على أنه على عظم الناس مع الجماعة، يعني أمر العيد وأمر رمضان وأمر الفطر إلى الإمام ليس إلى كل أحد. ما يذهب واحد ويقول رأيت الهلال سأفطر، وربما يأخذ بقوله بعض من سمعه فيفطر، هذا ليس إليه، لا يجوز له أن يصوم برؤية نفسه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يفطر برؤية نفسه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ما لم تقبل شهادته، لأن مسألة العيد ومسألة الأضحى والفطر إلى الجماعة وليست إلى الواحد. قال أبو عيسى: سألت محمدا قلت له: محمد بن الكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديث سمعت عائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. قال: باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. والسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. الصحيح أنه لا يلزم قضاء الاعتكاف إلا إذا كان قد نذره. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيحب أن يكون على أكمل ما يكون من الحالات والهيئات، وكان يلازم العبادات، فلا يحتج بفعله هذا على تعين اعتكاف 20 ليلة لمن لم يعتكف في سنة من السنوات. الصحيح من أقوال أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي وجوبا إلا أن تدل على الوجوب من وجه خارجي كقول يدل عليها، فإلا الأفعال لا تدل على الوجوب، كما هو مبين في كتب الأصول. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث أنس بن مالك، واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قضى اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. قال بعض أهل العلم: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك. قال بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج، فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. قال الشافعي: وكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. كلامه هو الصواب. من تطوع بصلاة ثم خرج منها هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه، مع أنه ينبغي الاستمرار فيها إلا لحاجة. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجها البخاري: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. أبي السند المتصل: حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، يعني وهو في المعتكف في المسجد، وكان بيته بجانب المسجد، فيخرج رأسه ترجله، معنى تمشطه أو تدهنه أو تسرحه أو تفليه، فالترجيل ما يتعلق بالشعر الرأس. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ليس المراد بحاجة الإنسان يعني مطلق الحاجة، المراد بها الغائط والبول، وإن لم يجد مثلا الطعام والشراب وما في بابها، فلا يؤخذ الحديث على إطلاقه. سيقول لك: هذا حاجتي أنزل السوق، ويقول الآخر: حاجتي أذهب المكتبة، ويقول الثالث: حاجتي أزور فلان. لا، المراد بحاجة الإنسان الحاجة التي لا بد أن يخرج منها، إنما هذا على الكناية. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة، هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة. قال أبو السند المتصل: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة. والعمل على هذا عند أهل العلم: إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمع على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عبادة المريض وشهود الجمعة والجنازة وللمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك. قال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئا من ذلك، أما الجمعة فيلزمه، لأنه لا يجوز أن يتخلف عن الجمعة وهو مقيم مستطيع الحضور، أما بقية الأشياء لا يلزم. قالت عائشة: وكنت أخرج والمريض في البيت لا أسأل عنه، ربما أو بمعنى الحديث. ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع، هذا هو الأفضل، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا: لا يعتكف إلا في مسجد الجامع، حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد: لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة، على حديث عائشة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض، لا شرط هنا، لا شرط هنا، لأن الشرط هذا يحتاج إلى دليل، وخروجه قطع، إلا إذا كان للجمعة لا بد أن يخرج لما هو واجب، كما أنه يخرج لما هو ضرورة حاجة الإنسان. قال رحمه الله: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، أي في فضيلة ذلك. وبالسند المتصل: حدثنا هنادى بن السري قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الحديث دليل لما نحن عليه بحمد الله في هذا المسجد، أن قيام رمضان لا سيما في الجماعة يبدأ من بعد العشاء، هذا هو الحق الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والحق الذي جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليه. ومع ذلك نحن لا نقول ببدعية من صلى في آخر الليل، لكن نقول لم يأخذوا لا بتحديد عمر بن الخطاب، ولم يأخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا بعمومات من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل صلى لنفسه، من كل الليل صلى لنفسه، نعم. وأما في صلاة القيام فعندنا حديث أبي ذر في جمعه صلى الله عليه وسلم بالناس، وعندنا حديث النعمان بن بشير عند النسائي في جمع صلى الله عليه وسلم بالناس، وعندنا كذلك جمع عمر للناس في رمضان، نجد أنهم كله دال على أنهم جمعوا بعد صلاة العشاء. شيخ الإسلام ينقل الإجماع على أن صلاة القيام التي تسمى التراويح تكون بعد صلاة العشاء. والإمام أحمد رحمه الله سئل أيصلي مع الناس بعد العشاء أو آخر الليل؟ قال سنة المسلمين أحب إلي. يعني غير ذلك من الأقوال التي قد بيناها في جلسة أوسع من هذه. ومع ذلك من صلى آخر الليل نسأل الله أن يتقبل منه وأن يثيبه، وهم مأجورون على اجتهادهم. لكن الواقع أن صلاة القيام جماعة يراعى فيها حال الناس. فإن استدل مستدل بحديث عائشة رضي الله عنها وبحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وصلى الناس بعد، هذا ليس مقصوده الجماعة، هذا كان في معتكفه يصلي والناس صلوا بعده. أما قصد الجماعة فحديث أبي ذر حديث النعمان صلى ليلة 23 إلى ثلث الليل، ليلة 25 إلى نصف الليل، ليلة 27 حتى كاد أن يفوتهم الفلاح. وهكذا مسألة تقسيم القيام إلى أول الليل وآخر الليل، هذا أيضا من الاستحسانات والتوسع فيها. فأمر تجد كثير من الناس يستحسنون، والله المستعان. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قال قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. وفي هذا فضيلة القيام مع الإمام جماعة، مع أن الذي نرجحه ونذهب إليه أن الإنسان إذا كان مستطيعا أن يصلي وحده فهو أفضل له، وهذا تستطيع أن تقول مذهب المتقدمين، مذهب جمهور المتقدمين على أن صلاة الرجل وحده وفي بيته أفضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا عموم ما هناك ما يخصصه الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما سألوه عن القيام في المسجد، قال لهم هذا الحديث. الأمر الثاني ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له أرأيت أصلي بعد الإمام أم أصلي وحدي؟ قال أرأيت تجتر كما يجتر الحمار؟ يعني إذا صليت خلف الإمام تبقى ساكتا لا تقرأ؟ فيرجحون القراءة. هذا مذهب مضى عليه المتقدمون، هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أغلب شأنه، وفعل أبي بكر رضي الله عنه، وفعل عمر نفسه. عمر نفسه الذي جمع الناس لم يكن يصلي معهم. وهكذا فالمسألة عائدة إلى أولا نشاط الرجل، وثانيا إلى إن كان لإحياء السنة. والله ما جعل التراوح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، فهنا لا بأس أن تحيي السنة وتخرج وتظهر شعيرة وتترك الفاضل إلى المفضول، كما رجح العلماء عند مسح الخفين، أيهما أولى، مسح الخفين أو غسل الرجلين؟ بعضهم رجح الغسل وبعضهم رجح المسح، وبعضهم قال إن كنت بين من ينكر المسح فالمسح أفضل. وهذه مسائل كما ترى خلافية يسعنا فيها ما وسع السلف رضى الله عليهم أجمعين، فلا إنكار على من صلى أول الليل ولا على من صلى آخر الليل، إلا أن الإنسان يتكلم بما يراه أقرب له عند الله عز وجل، وأرجى في موافقة الأدلة. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم، وأكثر على أهل العلم، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري بن المبارك الشافعي. وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقضي فيه بشيء. وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. اختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير بن عباس صحيح في هذا أن يصلي 11 ركعة لحديث عائشة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والثابت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 11 ركعة. أما ما جاء على أنه جمعهم على 21 ركعة فهذا قد أعل وضعف الصحيح ما تقدم. وبعضهم يقول إن خفف الإمام القراءة كثر الركعات، وإن أطال القراءة خفف الركعات. لكن الأولى خير الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعبة من الدار أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة. وقد ثبت أيضا أنه صلى بالنساء في رمضان ب8 ركعات وأوتر، وذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل شيئا. وفي كتاب قيام الليل وقيل لأحمد بن حنبل يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان وحده؟ قال يصلي مع الناس. قال يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. قال أحمد رحمه الله يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. قال أبو داود شهدت يعني أحمد رحمه الله شهر رمضان يوتر مع إمامه إلا ليلة لم أحضرها. وقال إسحاق رحمه الله قلت لأحمد الصلاة في الجماعة حب إليك أن يصلي وحده في قيام شهر رمضان. قال يعجبني أن يصلي في الجماعة يحيي السنة. وقال إسحاق كما قال انتهى. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا أي حافظا للقرآن كله أو بعضه. قال باب ما جاء في فضل من فطر صائما. وبالسند المتصل حدثنا هناده بن السري قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رجه بن ماجه وأحمد الدارمي. جاء من حديث سلمان من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبه من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مضغة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. رواه البيهقي ضعيف ذكره ابن عدي في الكامل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. بالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد والكشي قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني يرقبهم يحثهم ويذكر لهم الفضل والمثوبة ولا يأمرهم به عزيمة بحيث لا بد أن يفعلوه. ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ودليل على وجوب النية في العمل. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. والمراد ما تقدم من ذنبها من الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة، لما قد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك، أي يصلون فرادى ثم جمعهم عمر رضي الله عنه. قال وفي الباب عن عائشة الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي كلهم مختصر. وتوفي رسول الله على ذلك من قول الزهري كما عند البخاري. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها أخرجه الشيخان. وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن روى عن عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. في هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم عام 45 و400 وألف نكون قد انتهينا من كتاب الصيام من جامع الترمذي الحمد لله ومنته وتوفيقه، نسأل الله القبول. وكان مبدأ تدريسنا في هذا الدار المبارك في يوم العاشر من محرم لعام 39 و400 ألف، فيكون قد مضى علينا في هذه الدار 6 سنوات كاملات. نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، أن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يحفظ لنا هذه الدار ويحفظ غيرها من دور الحديث في اليمن وغيرها، إنه ولي ذلك. ونسأل الله عز وجل العون والسداد. الله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.